Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه السانحة سعداء أن نلتقي بالأستاذ الدكتور صلاح إبراهيم، رئيس الاتحاد المهني للصيادلة السودانيين. دكتور أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ، كيف أحوالك؟
الحقيقة دكتور، يعني الحديث عن الدواء وارتفاع أسعاره وندرته والعديد من الشركات الشغالة في مجال الدواء، يعني في السنين الفاتت أو في الشهور الفاتت يعني توقفت وتعطلت نتيجة الارتفاع الدولار وارتفاع سعر الصرف، والدواء في السودان بقى الشغل الشاغل للمواطن السوداني، يعني كثيرين من الناس رجعوا للأدوية البلدية والأعشاب وما عارف، وحتى ما لو أنا ما بالغت يعني بعض الناس مشوا للتمايم والتنجيم، وبعضهم مشى يعني دخلوا يعني كهوف الدجل والشعب وزعملوا في الاستشفاء والتداوي. دكتور باختصار، يعني كيف تشخص لنا الموقف الدوائي في السودان والحالة الدوائية من حيث الصناعة والوجود والانتشار؟
نعم. طيب في البداية بنشكركم على الاستضافة، ونتمنى أنه نلقي بعض الضوء على الدواء ومشاكله في هذه المقابلة. مشكلة الدواء طبعا هي الدواء اللي نشاهد لفترة في السودان استقرار ومنافسة، وكان يعني ماشي في اتجاه بتاع انه يكون في هنالك وفرة دوائية، وفعلا وصلت وفرة دوائية حسب الدراسات اللي اتعملت سابقا الى اكثر من 80%. ما حدث هو انه نتيجة لانفصال الجنوب، ونتيجة يعني هروب البترول من الميزانية بتاعت السودان، حدث شح في المكون الأجنبي اللي هو في الدولار. وطبعا احنا بس لازم نأكد على انه 70% من الأدوية في السوق السوداني هي أدوية مستوردة، وبتعتمد أساسا على في سعرها على الدولار، يعني معظم الشيء. أما 30% فهي شركات مصنعة، وحتى تصنيعها ليست مكونات محلية كاملة، هنالك بعض المكونات برضو زي المواد الخام والمواد التابعة هي مواد برضو تشترى بالدولار. فممكن نقول حوالي 75% من مكونات الدواء بيعتمد على الدولار، فإذا حصلت أي هزة أو ارتفاع في سعر الدولار معناها حيحصل ارتفاع في سعر الدواء، على أساس أنه علاقة يعني طردية، وزاد الدولار معناها حيزيد الدواء. حدثت عدة معالجات.
نعم 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 واصل.
حصلت عدة معالجات بعد المسألة دي، إنه يتم توفير الدواء عائد، على أساس إنه طبعاً بنعرف إن الدولار ارتفع يعني بعد الانفصال من 3 جنيه لستة جنيه لحد ما وصل حالياً 10 جنيه أو 11 جنيه. كان في فترة إنه حصلت محاولات من بنك السودان إنه يعمل على إنه يكون سعر الدولار هو السعر الرسمي اللي هو بنعرف حالياً، في سعر رسمي هو سعر 6 جنيه، وهنالك سعر موازي 20 جنيه، إنه الدواء متخلص يعني تستورد بالسعر الرسمي. وتم توفير بعض الدولارات، او يعني اذا مثلا فاتوره الدواء في السودان تقريبا للاستيراد تقدر ب 300 مليون دولار، ده غير المواد الخام او غيره، وده استيراد مباشر. دي كانت هناك عده محاولات ان توفير هذه الفاتوره بالسعر الرسمي اللي هو سعر 6 جنيه المعروف، وتم يعني عمل ما يعرف بتجنيب 10% من الصادر لتغطية هذه الفاتورة. ما حدث هو كالآتي، انه في هذه الفترة يعني بسبب انه هو طبعا الصادر ليست من كل الصادر، يعني 10% تجنب من الصادر غير البترول وغير الذهب، هذه النسبة او هذه الفاتورة لم تغطى كاملة، تم تغطية 60% منها حوالي 160 دولار او 170 الف دولار، و حوالي 140 الف دولار لا يمكن يعني تغطيتها، لأنه في فترات كان الصادر يعني ما ليست بهذه المياه أنك توفر منه 10%، زي ما قلنا هو صادر غير المواد البترولية وغير الذهب. فبالتالي هذه هذا العجز كان يغطى بالسوق الموازي 140 مليون أو 40
مليون. طيب دكتور، إذا كان يعني هذه المبالغ الضخمة والمكون المحلي يعني حقيقة ارتفاع الدولار وارتفاع فقدان السودان لموارد كثيرة جدا، حقيقة مكون الدواء المكون المحلي بتاعه صعب جدا جدا، هل بتفتكر الدكتور انه يعني يمكن ان يصنع الدواء في السودان؟ يعني ايه هل يمنع؟
ليست هنالك ما نمنع، لكن لابد ان تكون هنالك إرادة سياسية وإرادة يعني بنيات تحتية لذلك. يعني السودان أنا عايز أؤكد أنه من أوائل الدول التي دخلت في مجال التصنيع الدوائي. يعني السودان منذ 1963 كان هناك أول مصنع دواء في السودان، يمكن غادي يجوز يكون يعني نحن ثاني دولة بعد مصر دخلنا في مجال التصنيع الدوائي. ولو كانت منذ الستينات يعني وضعت خطة استراتيجية واضحة لهذه العملية لكنا حتى الآن يعني اكتفينا من الدواء ذاتيا زينا زي مصر وزي الأردن وزي. لكن طبعا بس أنا عايز أكد أن صناعة الدواء صناعة مكلفة جدا، ليست صناعة بالسهلة، يعني لأن الدواء يعتمد على ما يعرف بتصنيع الدواء الجيد، وتصنيع الدواء الجيد شروطه صعبة عشان لأنه نحن بنتعامل مع دواء يدخل داخل جسم الإنسان، فكل مرة بتحدث متطلبات تؤدي إلى صعوبة أنه إلى تجديد. ممكن يعني إذا كان هنالك إرادة، لكن هنالك
بجانب الإرادة يعني السياسية دكتور، بجانب الإرادة السياسية هل هنالك يعني مقومات اقتصادية مقومات منطقية قد تساهد أو أدد إلى يعني عدم يعني نمو أو تطور صناعة الصيدلة في السودان؟ يعني في حاجات عوامل حقيقية مثلا غير الإرادة السياسية؟
عدم توفر التمويل برضو عوامل اقتصادية ممكن نقول عدم توفر التمويل زي ما قلت أنا، بس كنت أوصل لك أنه الدواء يتطلب مبالغ كبيرة وبالتالي بيحتاج إلى أنه يكون هنالك تمويل كبير، يعني وتكون هنالك بيوت خبرة أو بيوت تمويل وبتعمل على كده. الحقيقة في هنالك كان بنوك زي بنك التنمية الصناعي هو مخصص لتمويل، لكن لا يدخل في إلا في المواد الخام، يعني بعد ما يكون هنالك مصانع اوريدي تعمل بمول المواد الخام. لكن زي ما قلت إنه عشان أنت تصل عشان تكون محتاج للمواد الخام هنالك أشياء كثيرة، لابد برضه يكون توفير بنيات أساسية من كهرباء من صرف صحي من أراضي متوفرة. طبعا برضو الأدوية ليست كالصناعات الأخرى، يعني الأسمنت وغيره لابد أن تكون في بيئة جيدة متوفر في موجود بعيدة عن أي تداخلات أو أي تلوث به. فدي كلها مقومات. هنا في السودان في بعض المقومات ما في مشكلة، يعني مقاومة الأرض المواد الخام مثلا باعتبار أن السودان بلد زراعي وهناك كثير من المواد الخام النباتية المصدر أو الطبيعية المصدر كان يمكن أن تستخدم، لكن هناك خبرات برضه هذه مقومات الصناعة، لكن هذه وحدها ليست كافية زي ما قلت، لازم يكون هنالك تمويل لأنه زي هي صناعة مكلفة وإرادة لتنفيذ هذه السياسة وخطة واضحة. يعني نحن مفروض نكون بمعنى استراتيجية، إحنا عايزين بعد كم سنة نعمل شنو ننتج شنو ونصل كيف. إذا ما توضعت الخطة دي ما حنصل للاكتفاء الذاتي، ما حنكون بعيد من الاكتفاء الذاتي. مثلا الاكتفاء الذاتي دائرة تخطيط مبرمجة.
دكتور يعني توطين الدواء في السودان، انت ذكرت ان السودان من اوائل الدول اللي دخلت مجال التصنيع الدوائي في العالم العربي وكده، لكن طالما الامر كذلك الان يعني الناس بفرص تاريخيه، يعني اذا كان سنه 60 سنه 62 السودان كان بيصنع الازبرو بيصنع البنسلين بيصنع المضادات الحيويه دي، الان يعني الناس مشوا قدام ولا رجعوا ورا؟ فواضح انه في خلل في المعادله دي بشكل ما اعرف انت تعليقك الفن عليه وشو.
يعني نحن ليست كنا متطورين فقط في الدواء، صحيح كنا متطورين في الفن وفي الكوره ودائما نحن بنقول يعني، لكن اين نحن مثلا في مجال مثلا كره القدم؟ يعني اين نحن في مجال الصناعات الثانية. يعني إحنا برضو يعني أنا لا ما أريد أن أحكي عنه إنه هذا التدهور نتج من يعني من منذ الستينات والسبعينات والثمانينات، لأنه السودان تراجع اقتصاديا وتراجع في مواد كثيرة، وبالتالي المجال الصحة ومن ضمن مجال الدواء حصل تراجع. يعني هذا التراجع ليست يعني على صناعة الدواء استثناء، ولكنها هي على كل الحاجات اللي احنا كنا متقدمين فيها. لكن انا ما احب اؤكد انه يعني هنالك ايضا يعني هذا ليست كل جانب، هنالك ايضا مصانع موجوده في السودان ومصانع على مستوى عالي جدا وتكاد تنافس المصانع العالميه، وهي طبعا مصانع معظمها للقطاع الخاص. وهنالك برغم هذه الظروف في ما زالت هنالك كثير من المصانع او كثير من الشركات تود الاستثمار في مجال الدواء، ولكن يمكن ما يحدث ارتفاع الدولار غير في بعض الأحيان ما بيخلي هذا النمو بطيء وليس ظاهر يعني في على على على, على في الصورة. لكن هناك في السودان حوالي يعني ممكن نقول حوالي 30 مصنع بتاع دواء كويس، وهناك مصانع تحت الإنشاء ممكن تكون زي حوالي 20 مصنع تحت الإنشاء لسه ما ظهر. برغم هذه الظروف يعني ليست الصورة قاحلة أو كلا 100%، فهي ممكن تكون في إذا ما توفرت تمويل هذه المشاريع من ترى النور، ونحن ليست التوسع المقصود هو التوسع في العدد ولكن توسع في النوع. يعني السودان حتى حاليا هنالك أشكال صيدلانية معينة لا يتم إنتاجها في السودان، يعني عندنا مثلا زي المحقونات اللي هي زي الانجكشن أو الحقن اللي بتعطى مباشرة عن طريق العظم، لا يوجد مصنع في السودان ينتج محقونات. المحاليل الوريدية يعني برضو نفس الشغلة، في مصنع واحد موجود. ونحن عايزين بالإضافة إلى تطور في العدد برضه إحنا عايزين نطور في عدد الأصناف المنتجة بحيث أنه نقلل فاتورة الدواء، لأن فاتورة الاستيراد هي الفاتورة التي تنهك الاقتصاد أو تنهك المسألة أو يتعمل يعني دربكة في مسائل توفر الدواء. فكل ما نحن زدنا الأصناف التي يتم صناعتها السودانية سيتم التقليل على الاعتماد على الدولار، وبالتالي ممكن يكون حصل نوع من الوفرة. وميزة الدواء المصنع محليا عن الدواء الخارجي إنه المصنع الدواء المصنع محليا أرخص بكثير من المصنع اللي بتجي مثلا من أوروبا ومن آسيا ومن الدول العربية، لأنه تكلفة العمالة أرخص، مقومات بتاعة الإنتاج بتكون أرخص، وبالتالي التكلفة بصفة عامة بتكون أرخص، وبيكون زي ما قلت جبير فيها مكون محلي كبير ما لا يجعله يتعرض لتذبذبات الدولار.
آه لكن دكتور سيما، الناس المستهلك السوداني دائما بيقول لك الدواء المستورد ده احسن، يعني دي الثقافه كده عند الناس، يعني الناس بيقول لك والله الدواء ده مستورد، بنادول مستورد وبنادول محلي. فانا ما اعرف الحته دي هي نتيجه تاثيرات اعلاميه ولا ثقافه ولا شنو الحصل؟
هي مساله الثقافه يعني في كل شيء، يعني ليست في الدواء الوحده، يعني حتى في الملبوسات حتى في اي شيء احنا
لكن ما زي الملبوسات، ما هو الدواء ده معروف المواصفات بتاعته العالميه والجرعات والحاجات دي كلها مقاييس متفق عليها، يعني معايير العالم كله متفق عليها، لكن ما اعرف
السودان ياخذ عليها. لا السودان بياخذ عليها، السودان بالعكس يعتبر يعني انا لا اريد ان انا يعني، ولكن السودان من اكثر الدول التي عليها رغبه في الادويه ورغبه في تسجيل الادويه. يعني حتى السودان بيعتبر يعني انك يعني سابقا كان اذا انت مسجل دواء في السودان او انت مصنع دواء في السودان في كثير من الدول الافريقيه حولنا خلاص بتعتمده مباشره. حتى قريب ده كان دول زي السعوديه او غيره، لمن اي دوله تجي تسجل دواء وبتجيب شهاده انه هو مسجل في السودان طوالي يعني بياخذ ما بيسجل مباشره، ولكن بيضع في عين الاعتبار على اعتبار انه معروف في السودان يعني شروط تسجيل الدواء ودخوله إلى السوق السوداني أو تصنيعه ودخوله إلى السوق السوداني يمر بشروط غاسية جدا اللي هي تعادل المواصفات الأمريكية والمواصفات الأوروبية. فهي من ناحية بتاعت كواليتي أنا أؤكد لك إنه الكواليتي بتاعت الأدوية بتاعتنا لا تغل عن جميع الأدوية المستوردة، لكن هي زي ما قلت هي مسألة بتاعت تغافل وتغبل، ومسألة بتاعت يعني مسألة بتاعت إنه المسألة بتاعت ممكن نقول ثقافة، يعني إن الناس بتفضل المستورد بصفة عامة على السوداني. وهي انهزامية يعني نحن نتمنى أن تزول يعني في الدواء وفي غيره.
دكتور أحيانا بعد مرات الناس برضو بتحدث أنه يعني في نوع كده من الفوضى في دخول الأدوية، يعني بعد مرات الناس بحس أنه في أدوية منتشرة بطريقة يعني مريعة جدا جدا وما جاءت مرة بالقنوات الصحيحة عبر السودان عبر البوابات عبر المعامل الجمركية لها كده. ففي تقدير يعني دي موقع وين من الإعراب انتوا كاتحاد؟
والله نحن طبعا احنا يعني هو بصفة عامة انا قاعد عامة بمجرد ما يحصل شح في اي سلعة وفي الدواء بالذات هتخش الحياة يعني هي دي مدخل. احنا خلينا نكون واضحين يعني الدواء بالإضافة الى انه هو مهنة وبالإضافة الى انه هي صنعة وحرفة هو تجارة يعني برضو زي سلعة معرضة زيه وزي أي حاجة لأنه في النهاية يدخل فيها ضعاف النفوذ اللي هم بيحاولوا يتاجروا أو يقتنوا منها أو يتاجروا فيها. ف يعني العايز يتاجر بيشوف أي سلعة فيها مشكلة وبيخش فيها بيتاجر فيها فإذا حصلت وفرة إذا بالتالي ما في مجال لأنه يدخل فيها. أما إذا حصل شح فبالتالي هذه يعني قد عالي انه يدخلوا السماعات ويدخلوا التجار وغيره. الحاجة الثانية السودان بيحاول بالقنوات الرسمية لكن السودان كلنا بنعرف انه السودان مفتوح الحدود يعني بلد مجاور الى 9 أقطار وكلها 9 أقطار في مناطق يعني معظمها مناطق بتاعت نزاع ومناطق بتاعت حدود وحدود مفتوحة من الصعب انك تقول والله ما في. وهي الحاجة الثالثة مشكلة احنا بنسميها الكاونتر فيت درج او الدواء المغشوش يعني دي مشكلة عالمية مشكلة ليست في السودان يعني حتى في مصر القريبة دي او في اي من فلسطين في غيره دي يعني معروفة انه هي مشكلة عالمية بتعاني منها كل الدول سواء كانت عندها رغبة قوية او رغبة ضعيفة بتعاني من هذه المشكلة. فأنا عايز أكده إنه هي دي بمجرد ما حصلت وفرة في الدواء وحصل استابيليتي في سعره طوال هؤلاء المتاجرون في الدواء حيهربوا منه وحيشوفوا مجال تاني يتاجروا فيه. فنحن كاتحاد إحنا بنقول نعيا بد من تجديد الرغبة يعني بأي طريقة تجديد الرغبة. الرغبة المركزية هنا عن طريق إدارات الصيدلة والمجلس القومي للأدوية والسموم واللي هي إنه مراقبة كل الأدوية الموجودة في الصيدليات أو الأدوية اللي بتدخل عبر الحدود أو يكون في رغبة عبر الجمارك وعبر السلطات الثانية إنه يمنعوا دخول الأدوية. لكن هي مسألة صعبة يعني أنا ما أقدر أعجي لكن هي مسألة عالمية ومسألة صعبة جدا خاصة في بلد زي السودان مفتوح الحدود.
دكتور الضرائب والرسوم المتفرضات وكده وحتى بتاعت القوانين والتشريعات وكده يعني لسه في مصانع قفلت لأنه أفعلا إفلاس عديل كده لأنه الضرائب كبيرة والرسوم والجبايات كثيرة جدا يعني. فالحتة بتاعت التشريعات والقوانين وحماية المؤسسات وحماية المصانع وحماية يعني انتوا رؤيتكم لا شنو كاتحادات ونقابات يعني يعني في الحتة بتاعت القوانين الحتة بتاعت القوانين والتشريعات دي
بس الحتة يعني بس لا بد انه نفصل من 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 القوانين التي تحكم المهنة والقوانين التي تحكم التجارة يعني التجارة بصفة عامة يعني لا بد انه نفصل بين الاثنين. فقوانين التي تحمي المهنة وتحمي المستحضر دي نحن بنأيدها تماما ونقول لا بد يحصل تشدد لأنه في النهاية صحة المواطن ليست معرضة لأن الناس تجامل فيها أو ولا بد إنه يعني تصدر التشريعات والقوانين التي تحمي المهنة وتحمي المنتج. أما القوانين التجارية التي تحكم التجارة بصفة وليست مهنة الصيدلة مثل الضرائب وغيره طبعا نحن بنطالب إنه يحصل مكان تخفيض لها لأقل ما يمكن. هنالك الحقيقة محاولات عديدة حصلت لتخفيف الجمارك وتخفيف الضرائب ويمكن الدواء وصل مرحلة إنه تم تغليله كان في سنة من السنين أو في سنوات كان 15% من سعره جمارك وصلت إلى ما يجاوز 5% جمارك بالإضافة. لكن هذا النقصان unfortunately ما بيظهر يعني نتيجة لارتفاع الدولار أي تخفيض للجمارك وأي تخفيض للرسوم طوال بيأكلها زيادة الدولار. فبيظهر للناس إنه يعني هي دي مسألة بتاعت جمارك ورسوم وغيره لكن هي للأسف هي نتيجة للإنفليشن نتيجة للتضخم. التضخم ما لا يسر لو كان هناك استقرار في سعر الدولار لكانت ظهرت هذه الأشياء. وأنا أذكر أنه كثير من شركات الأدوية قبل هذه الهنا تم طلب تخفيض أسعاره لأنه في النهاية وفي وصلنا مرحلة يعني أنا حكيت لك قبل أنه في مرحلة من المراحل قبل مسألة الانتقال وقبل مسألة خروج البترول كان في منافسة رهيبة بين الشركات الأدوية لدرجة أنه بعض الشركات طالبت بأنه يخفض أسعارها لأنها ما قدرت تنافس. وأنا بعرف حوادث كثيرة وفي النهاية دي كانت مدعاة للسلطات الصحية أنها تعمل على تخفيض كل أسعار كثيرة من الأدوية. إحنا عندنا طبعا الزوج بيسجل بحي اسمه سير سي أن إس برايس اللي هو سعر الرسمي وبعد ولو كان لكن كل هذه التخفيضات وكل هذه الإجراءات لم تظهر أو لم يشعر بها المواطن لأنه في نفس الوقت حصل زيادة لارتفاع حصل ارتفاع الجنيه مقابل الدولار وامتص كل الحياة البنات. لكن احنا بصفة عامة برضو بنجي فما المصانع اللي قفلت دي هم من المصانع قفلت يعني نتيجة الوضع الاقتصادي الحري ولكن برضو بعد ده كله احنا بندعو كاتحاد انه اذا في امكانية مهما كان تشجيعا للصناعة احنا يعني من اي في الصناعة تشجيع للصناعة يكون هنالك مزيد من الاجراءات التي والتشريعات التي تؤدي الى جذب المستثمرين داخليا وخارجيا. يعني انا لما اجي زين في بعض الأحيان المصنعين بيخش مصانع بيكون عندهم إعفاءات جمركية وإعفاءات ضريبية بتصل إلى 5 سنوات لكن زي ما قلت بطء الإجراء بطء التشييد بطء ظهور هذه المصانع بيخليها ما بتستفيد استفادة كاملة من هذه الإعفاءات وتظهر عليها لأنه أنت لما تقول في 5 سنين محتاج أنا في 5 سنين أبتدي أنتج ودخل مدخلات الإنتاج لكن في 5 سنين أصبح ما تقدر أنت تعمل المصنع لأنك في النهاية كل يوم سعر الدولار زايد وكل يوم بتعيد حساباتك وتفكر في مشاريع تانية سريعة.
دكتور يمكن من المشاكل الآن ظاهرة للناس اللي هي الأدوية البلدية والأعشاب والمعشبين وتجار الأعشاب ويمكن دي من الظواهر الآن لازمت الناس فترة طويلة جدا يعني وهي بين الحقيقة وبين المقبولية وغير المقبولية بين الممكن وغير ممكن وحصلت فيها تجاذبات وتضاربات. فأنتم موقفكم شنو كمجلس قومي للصيدلة لاتحاد مهني من العشابين من العشابين
نعم العشابين والممارسات غير الصوية دي نحن ضدها تماما واستغلال ندرة الدواء واستغلال المواطن المسكين واستغلال غلاء الدواء دي نحن ضدها تماما ولا نؤيدها ونحن بنقول انه ده استغلال للمواطن. هنالك اعشاب وهنالك عشابين بيشتغلوا بطريقة رسمية وبطريقة احنا لا ننكر انه هنالك كثير من الأدوية اصلها عشبي لكن ما احب ارفض انه هنالك يعني ممارسات صحيحه وممارسات خاطئه. يعني الممارسات الخاطئه اللي هو ما ممكن تقول له العشب الفلاني يعالج 20 دواء في نفس الوقت او عشب يعالج السرطان ويعالج الايدز ويعالج السكر. ما في العالم كله ما في حي اسمه عشب واحد يعالج كل هذه الامراض. ده هذا تدليس وهذا نوع من الغش والكذب. لكن الحي تماما هنالك بعض المستحضرات اللي هي بيشتغلوا عشابين وعشابين مؤهلين ومقدمين شهادات دي نحن بنأيدها لانه في النهايه بنأيدها من ناحيه بتاعت انه ده تكميل. يعني هنالك حاليا في كل العالم ما في ما يعرف بالكومبلمنتري ميديسين او الطب البديل وهذا اتجاه عالميا نحن بنأيده. اذا كان ماشي في الاتجاه ده نحن معاه وبنأيده بالعكس نحن بنقول انه كل الناس اللي بيشتغلوا في الشغل في الطب البديل له يكون عندهم شهادات يكونوا مؤهلين ويكونوا تحت الرغابة. أما الناس اللي بيشتغلوا على كيفهم يفلشوا في الشارع ويقعد يقول لك أنا عندي العشب الفلاني وللأسف يعني تطورت بصورة أو بأخرى وأصبحوا يعلم في التلفزيون جهارا نهارا أنه الشركة الفلانية عندها الفلان الفلاني ده كله تدليس وكله تجب إحنا ضده. وبالعكس إحنا بنقول ما في يعني الدواء من السلع الوحيدة التي لا يمكن تروج لها إنه الدواء لا يحتاجه المواطن مباشرة. أنت الدواء لا يحدده المواطن أو هو سلعة ما برغبة المواطن سلعة برغبة ناس تانين برغبة الطبيب الذي صرف الرشدة برغبة الصيدلي الطبيب الذي كتب الرشدة والصيدلي الذي صرف الرشدة. فإذا هي سلعة ليست تعرض للجمهور مباشرة تعرض لذوي الاختصاص يعني انا اذا عايز اعمل دعايه اعمل دعايه وسط الاطباء دعايه وسط الفيال حتى انه لكن ما ممكن مباشره في التلفزيون في الجرايد تيجي تقول العشب الفلاني عليه ده يعني دي 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 حاجه كده يعني غير مقبوله. فنحن بنقول انه لا هذا استغلال لوضع ندرة الدواء. وانا متاكد انه اذا حصلت وفره للدواء وحصل انه سعر الدواء يعني استغر او نزل كل هؤلاء سيهربون من هذا السوق ويشوفوا حاجه ثانيه.
دكتور نحن في ختام هذا الحوار يعني ارجو ان تلخص لنا يعني مستقبل صناعه الدواء في السودان من خلال ما طرحته من خلال ما تحدثنا عنه.
مستقبل صناعه الدواء يعتمد زي ما قلت من في بدايه المحاضره على ان تكون هنالك اراده سياسيه اراده تنفيذيه و يعني يكون هنالك تمويل. اذا توفرت هذه الثلاث حيات ليست هنالك صعوبه. السودان لديه الامكانيات لديه الخبرات لديه الأراضي ولديه مقومات لكن عايزة إرادة سياسية وإرادة اقتصادية. أنا أطلب من يعني من بنك السودان أو من وزارة إنه يكون هنالك توفير خاص ل أو تمويل خاص ل من البنوك إلى شركات الأدوية وليس التمويل قصير المدى يعني ما مثلا مرابحات سنة وسنة يعني عشان أعمل مصنع دواء ليه 5 إلى 10 سنين كان يعني هناك كان ما يعرف بالتمويل العقاري وكان بيخش فيه شركات المصانع الأدوية. وقف التمويل العقاري بقرار وفي من ضمن الحياة الوقفت هي مصانع الأدوية فأصبح الناس يعني يمولوا من جيوبهم.
شكرا جزيلا دكتور صلاح إبراهيم رئيس الاتحاد المهني للصيادلة السودانيين وحتى ملتقى جديد يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وغير عافية.